أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. التأويل في مقابل التنزيل. سؤال: ما هو الفرق بين التنزيل والتأويل؟ وهذا السؤال يطرح من هنا ومن هناك ونسمع به مرارا وكرارا، والأغلب الأعم لا يفرق بين التنزيل وبين التأويل. أما التنزيل فهو المنظومة السماوية الدينية المتكونة من عدة أمور، الأمر الأول العقيدة، وهي ما عقد القلب على شيء، وبتعبير اللسان العقدي الشيعي أن العقيدة هي المكونة من خمسة أشياء، والاعتقاد بخمسة أشياء: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد إلى يوم القيامة، أو المعاد يوم القيامة. وكل قد ثبت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية. الأمر الثاني الشريعة، وهي المسلك العملي والتطبيقي المكون، هذا المسلك من شيئين: حلال وحرام. فإذا جاء سؤال عن هل أن الشيء هذا حلال يجوز فعله أم أنه حرام، فاعلموا أن هذا السؤال داخل تحت إطار الشريعة. والشريعة تمثل الجانب العملي كما أن العقيدة تمثل الجانب النظري. الأمر الثالث الأخلاق، وهو مسلك عملي تطبيقي سلوكي تربوي يتكون من ثلاثة ركائز: تخلية، تحلية، تجلي. الأمر الرابع تاريخ، لقد شملت المنظومة السماوية الدينية المتمثلة بالقرآن الكريم أحداث تاريخية تخبرنا تلك الأحداث بما جرى على الأسلاف السابقة أو الأمم السابقة وماذا كان يعتقد أو تعتقد كل أمة في ذلك الزمان، وما هو مسالكهم، وماذا كانوا يرتدون من ملابس، وماذا كان الذي يقاتلون عليه، هل هو من أجل، فرضا من أجل العرقية، من أجل الأرض، من أجل العرض، من أجل الأموال، من أجل المصالح، أم من أجل العقيدة والدين ودين التوحيد. أحداث تاريخية مليئة بأشياء عديدة. والأمر الخامس وقائع كما أخبرت الآيات عن عن معارك بدر وحنين وما جرى بالمسلمين وكيف أعجبتهم كثرتهم وما شاكل ذلك وقائع. الأمر السادس القصص. فلو لم يكن هنالك إشارات قرآنية للقصص التي مرت كقصة فرضا آدم عليه السلام وما جرى عليه وما جرى على حواء كذلك من أغواء إبليس لعنة الله عليه، أو الحوار الذي وقع بين الحق وبين عدو الله إبليس، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فعلمنا أن إبليس ليس له دخل في المخلصين، من تلك القصص. أو كقصة قابيل وهابيل أولاد آدم عليه السلام وما جرى من تقديم القربان حتى قتل قابيل هابيل. وكذلك نسمع بالقصص التي جرت على نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام له قصص كثيرة كقصته مع أمته التي لم تنال الرحمة ولم تستجيب لنوح، وقصته مع ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى. وعلمنا بذلك أن نوح عليه السلام ابتلي بمن؟ بشيئين أو بثلاثة أشياء عفوا، الأمر الأول بابنه الضال، الأمر الثاني بزوجته الضالة، الأمر الثالث بأمته الضالة من خلال القصص. أو كقصة إبراهيم عليه السلام وما جرى عليه بالإمبراطورية النمرودية، أو ما جرى عليه من رميه بالنار بالمنجنيق، أو ما جرى عليه في قصة سارة، أو ما جرى عليه من قصة الابتلاء، والابتلاء الإبراهيم على قسمين، ابتلاء بالكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمها قال أني جاعلك للناس إماما، أو ما ابتلي به إبراهيم في حادثة ابنه إسماعيل وهكذا. وكذلك في قصة موسى عليه السلام قصص كثيرة، إما قصته مع الإمبراطورية الفرعونية، أو قصته مع الحوار بينه وبين الله تبارك وتعالى، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فعلمنا أن هارون أخو موسى، وعلمنا أن هارون هو صاحب موسى عليه السلام في الوعظ والإرشاد والهداية لذلك الطاغي الذي قال أنا ربكم الأعلى وهو فرعون. وقصة موسى التي أغرقت فرعون والإمبراطورية الفرعونية أنذاك كلها قصص. وقصة ما ذكرناه البارحة قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر وما جرى بينهما من محاورة، وكذلك ما جرى على عيسى عليه السلام وما جرى على الحواريين الذين كانوا يطلبون منه شنو؟ مائدة من السماء، قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فعيسى عليه السلام وما جرى على أم عيسى بعيسى في قضية شنو؟ في قضية الولادة حتى اتهمت بأنها كذا وكذا، قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إلي، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هنا أنطق الله تبارك وتعالى عيسى وهو في المهد صبيا، وهذا أحد المعاجز التي جرت على لسان ذلك الصبي الصغير المؤيد من قبل السماء المؤيد من قبل الله تبارك وتعالى، آتيناه الكتاب وجعلناه نبيا. إذن الكتاب كان أسبق من النبوة العيسوية. وعلمنا بصلب عيسى وشبه لهم بأنه عيسى، ولكن رفعه الله تبارك وتعالى وحي يرزق. وكذلك من خلال القصص القرآنية نشاهد ما جرى على النبي صلى الله عليه وآله من ترويض النفسي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كان يتعب نفسه حبا لله تبارك وتعالى، فإن كان واجبا فهو مفروض عليه، وإن كان مستحبا فهو بمنزلة الواجب، وإن كان غير ذلك فبرجاء المحبوبية، لأن الله أهلا للعبادة فيعبده النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما جرت على الأمم السابقة، فهذه كلها تحت منظومة إسلامية مؤيدة بيد غيبية من السماء وهو القرآن الكريم. فكل ذلك منزل على صدر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فذلك هو التنزيل. في قباله أي شيء؟ في قباله إنكار التنزيل. والنبي صلى الله عليه وآله سعى حثيثا بجهود مغنية وجهاد حثيث لإثبات تلك المنظومة الإسلامية وتلك القواعد السامية بجهوده صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو التنزيل. ولذلك يقول لأمير الموحدين صلوات الله وسلامه عليه: يا علي قاتلت على التنزيل وستقاتل على التأويل. لو كان التنزيل حقيقة التأويل وحقيقة التأويل هو التنزيل لما فرق النبي الذي لا ينطق عن الهوى بينهما. زين، أو قل بعبارة أخرى: التنزيل هو الآيات والصور النازلة على صدر النبي صلى الله عليه وآله، نزل به الروح الأمين على قلبك بألفاظها الظاهرة. هذا الذي نشاهده في القرآن الكريم، ألفاظ كلها ظاهرة. بلي، هذا معنى التنزيل. بلي،
يوم أعمال يوم الجمعة من قراءة عن الإمام السجار عليه السلام، قراءة آية الكرسي على التنزيل،
والقراءة
طريقة ثانية تحت الثرى
والحوجين. أي بلي، ألفاظ. نعم، بالألفاظ. ما نزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله بألفاظه المشاهدة الذي يفهمه العربي. أما القراءة، هاي راح يجي القراءات السبعة، ولا ما راح ما ناخذ القراءة.
ما عبر
ابو سعد
المفاتيح يتخوف بالقراءة عبر التنزيل
على التنزيل.
هذا هاي الكرسي الان على التنزيل،
كلها على التنزيل. القرآن منظومة السماء على التنزيل، كلها منزلة، هو هذا معنى التنزيل بألفاظها الظاهرة. حتى مع انه بلي، حتى مع انه لو توقفنا على على التنزيل دون التأويل لوقعنا في المحذور. بلي، هذا معنى التنزيل، وهو تنزيل القرآن بألفاظه الظاهرة على صدر الخاتم محمد صلى الله عليه وآله. والقرآن الكريم منظومة متكاملة وقد بيناها. أما التأويل فهو كشف غطاء التنزيل، أو قل كشف الغطاء عن التنزيل، أو قل كشف غطاء الظاهر للوصول إلى المعنى الباطن. فإذا التنزيل بألفاظ ظاهرية لا يمكن أخذ الظاهر على نحو الإطلاق والموجبة الكلية، فهنالك ألفاظ عربية لا يفهم منها حقيقة باطنها إلا بالتأويل. ولو تركنا التأويل وتمسكنا بناء بظاهر التنزيل لوقعنا في المحذور، والمحذور هو فرضا أن الله تبارك وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، لا يفهم منه أو لا يفهم منه ظاهرا إلا استوائية الله تبارك وتعالى بمعنى الجلوس على السرير أو الجلوس على العرش المتعارف وهو الكرسي وما شاكل ذلك أو المنبر. وهذا مما يستدعي الجسمية على الله تبارك وتعالى الملازم للتركيب، الملازم للافتقار، الملازم للإمكان، الملازم لمن؟ للانقلاب. فيحصل الانقلاب وهو انقلابية واجبية الواجب إلى ممكن، وهذا محال عقلان. واضح؟ فإذا التنزيل ألفاظ ظاهرية، لو تمسكنا بما هو ظاهر، بما هو هو ظاهر، نقول هذا يقع فيه المكلف أو الإنسان أو المسلم وين؟ في الجسمية، بل في الكفر، لأنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول في نهج بلاغته، يقول فمن حده، لأنه بمعنى الظاهر الاستوائي أو بمعنى الاستواء الظاهري، بمعنى شنو حد، فمن حده فقد عد، يصير اثنين، ومن عده فقد ثناه، مو ومن ثناه فقد جهل، ومن جهل فقد أشار إليه، هنا فقد أشار إليه، يصير شنو يعني جهوية دون جهوية، وهذا يلزم الافتقار، يلزم الافتقار، والافتقار بدايته عدم ونهايته عدم. وأمير الموحدين صلوات الله وسلامه عليه كذلك في نهج بلاغته يقول كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم. فإذا هو ليس لوجوده مخالطة عدمية، هو لا مسبوق ولا ملحوق جل الله وجل ذكره. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين أن التنزيل في قبال التأويل، أن التنزيل هو نزول الآيات على صدر النبي صلى الله عليه وآله، وأن التأويل هو حقيقة التنزيل، حقيقة التنزيل. طبعا واضح أن الأئمة عليهم السلام يقولون أن للقرآن بطن أو بطون، ولبطونه بطون. زين احنا وين وصلنا؟ ظاهر القرآن وين؟ ما متمسكين به أو ما فهمنا ظاهره، فكيف نعلم حقيقة القرآن؟ لا يفهم أو لا تفهم حقيقة القرآن إلا من ترجم القرآن، ومن كان حقيقة القرآن عرف نفسه، والقرآن نفس العترة، والإنسان على نفسه بصيرة. واضح؟ واضح، جيد. أمير الموحدين صلوات الله وسلامه عليه يميز بين التنزيل والتأويل بقوله قال ما من آية، هذا شنو؟ تنزيل. ما من آية على صدر النبي صلى الله عليه وآله إلا وعلمني تأويلها، فكل التأويلات داخلة تحت العلم العلوي. علمني رسول الله صلى الله وآله وسلم 1000 باب من العلم ينفتح أو يفتح لي من كل باب 1000 باب. فالتنزيل على صدر النبي صلى الله عليه وآله، وحقائق التنزيل، حقائق الظواهر التنزيلية كلها عند علي عليه السلام.
شو الفرق بين التنزيل الذي له بطول؟
بلي؟
التأويل.
اي؟
يعني شو الفرق بيناتهم؟
بيناتهم؟
بين التنزيل قلت له بطول.
اي، بلي، التنزيل هو ظواهر. كشف الظواهر عما هو ظاهر شبيه؟ كشف عن الخفاء، ما كان مخفي، ما كان مخفي هو التأويل. واضح؟ زين. فالباطن الذي يدرك بالتأويل حقيقة الظاهر الذي يدرك بالتنزيل. واضح؟ فالباطن حقيقة الظاهر. الآيات القرآنية مجملة، لا يمكن لنا التمسك ب مجمليتها إلا بعد الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى من كشف ذلك الخفاء، وكشف الخفاء لا يكون إلا عن طريق الراسخين في العلم، ولذلك علمني تأويلها. وبينا أنه ستقاتل على التنزيل أو قاتلت على التنزيل، وستقاتل يا علي على التأويل. الشيخ السبحاني حفظه الله يقول أن التأويل ليس بمعنى التفسير بالرأي. ليش؟ لأن التفسير بالرأي يطابق الواقع؟ لا، بينما التأويل مطابق للواقع. زين. ثم أن هنالك إضافة، والإضافة أن التأويل هل هو إشارة إلى نقص القرآن أم إشارة إلى توسعة أفق المعرفة القرآنية على مدى العصور؟ لا شك ولا ريب أننا لو تمسكنا بالظاهر فإما أن ننعت بعض آيات القرآن الكريم بالناسخة، لأنه ما تعمل، لا تعمل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، أو لا تعمل إلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بينما نعلم أن القرآن فيه ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا أفق معرفية القرآن الكريم وتوسعة القرآن الكريم هل هي مختصة أم عامة؟ هل هي مختصة في زمان النبي صلى الله عليه وآله أم تشمل الأجيال كلها؟ فلو جاء إنسان وقال أنا قادر على التأويل وجاء بالتفسيرات العلمية الواقعية المطابقة للعصر الآن ولم تخالف أي رواية وأي آية، فهذا هو معنى تأويل القرآن بالعلم الحديث المطابق للواقع الغير مخالف للنص القرآني الآخر أو الروايات الأخرى. واضح إن شاء الله؟ هذا هو معنى أفقية المعرفة وتوسعة المعرفة القرآنية، ولا تكون تلك التوسعة إلا بالتأويل، لا نكتفي بالتنزيل فقط، نكتفي بالتنزيل فقط نقع في الكفر، فلا بد من تأويل الآيات المباركة. والله تبارك وتعالى قسمها إلى متشابهة، ترجع الآيات المتشابهة لمن؟ للآيات المحكمة. قال التأويل في مقابل التنزيل: القرآن الكريم معجزة خالدة. يريد الشيخ السبحاني أن يتكلم حول القرآن وأفق القرآن وآفاق القرآن وتوسعة المعرفة القرآنية، وأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. قال القرآن الكريم معجزة خالدة. لماذا قال معجزة خالدة؟ لأنها في قبالها معجزة وقتية كانشقاق القمر وتسبيح الحصى. يشق طريقه للأجيال بمفاهيمه ومعانيه السامية، فهو حجة إلهية في كل عصر وجيل في عامة الحوادث المختلفة مهما شرقت ومهما غربت هذه الحوادث وهذه الأمور، فاعلموا أن للقرآن دخل فيها. ومهما اتسع الإنسان فكرا وعلما ومعرفة فإن محطة تلك الأمور المعرفية والعلمية والفكرية محطتها هو القرآن الكريم، لا يخرج فكر صحيح عن القرآن الكريم، فهو حجة إلهية في كل عصر وجيل في عامة الحوادث المختلفة صورا والمتحدة مادة. يقول النبي صلى الله عليه وآله ينعت القرآن، قال فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع، وما حل مصدق، ومن جعله أمامه قادة. يعني مو جعله أمامه قادة، شنو بمعنى؟ أنا أخلي القرآن هذا التدويني. تعلمون أن القرآن على نوعين: النوع الأول هو القرآن التكويني، والنوع الثاني هو القرآن التدويني. التدوين ما دون باليد، وقد اختلفت الأمة فيما بينها من هو الذي دون القرآن الكريم ومن هو الذي جمع القرآن الكريم. في كتاب المناهج التفسيرية للسبحاني حفظه الله سيتكلم الشيخ حول من جمع القرآن وجمع القرآن، هل هو من بعد النبي صلى الله عليه وآله أم هو قبل النبي صلى الله عليه وآله أو هو في زمن النبي صلى الله عليه وآله. لا، كان النبي صلى الله عليه وآله حاضر وقد جمع القرآن. نحن كشيعة نعتقد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي جمع القرآن. أما دليلنا على أنه القرآن جمع في زمن الرسول صلى الله عليه وآله التحدي الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، قال بمثل هذا القرآن، وهذا اسمه إشارة للموجود، ولو كان جزء القرآن لقال جزء القرآن، وقال هذا القرآن يحمل على تمامية القرآن، وهذا أن دل على شيء، إنما يدل على أنه جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث يأتي إن شاء الله فيه. قال ومن جعله أمامه، إذن من الذي جعل أمامه؟ هنالك تكويني لا يمسه إلا المطهرون الذي جمع فيه القرآن التدويني وتوراة موسى وإنجيل عيسى وكل المعارف في ذلك التكويني، الذي يقول علي عليه السلام أمير الموحدين سلام الله عليه يقول أنا الكتاب الناطق، أنا الكتاب الناطق. ولذلك حينما يأتي أمير المؤمنين عليه السلام أنا أعلم بالتوراة من أهل توراتهم، فلا نعجب، لأنه حقيقة القرآن التكويني الذي كل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا دليل على شمولية العلم العلوي صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين. إذن وهنالك القرآن تدويني، هذا هو القرآن الذي أمامنا. زين. قال من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه، يعني تكلم بآراء خارج عن نطاق القرآن ولم تطابق القرآن، هذا هو معنى جعلت القرآن خلفي. قال ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وله نجوم وعلى نجومه نجوم، ولا تحصى عجائبه، هنا محل الشاهد، ولا تبلى غرائبه. ولو كان يكتفى بالتنزيل لكانت غرائبه بالية، قال لا تبلى غرائبه، وهذا دل على شيء، إنما يدل على الاستمرارية القرآنية على مدى العصور حتى تنتفع الأجيال به. فيه مصابيح الهدى، هذا من قاده، هذا شنو معنى القيادة القرآنية، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة. فقوله صلوات الله وسلامه عليه لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، يرشدنا إلى الإمعان في القرآن في كل عصر وجيل، والرجوع إليه في الحوادث والطوارق، كما أن قوله صلوات الله وسلامه عليه وله ظهر وباطن يرشدنا إلى أن نقف على ظهره وهو التنزيل، وبطنه وهو التأويل، والمراد من البطن ليس هو التفسير بالرأي كما يتوهم المتوهم، بل تحرى المصداق المماثل للمصداق الموجود في عصر الوحي، وبه فسره الإمام الصادق عليه السلام ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منهما مضى ومنهما لم يكن بعد، يجري كما تجري الشمس والقمر. فالتأويل هنا في مقابل التنزيل، يعني التأويل في مقابل التنزيل، البطن في مقابل الظاهر. فالمصداق الموجود في عصر الوحي تنزيله، والمصادق المتحققة في الأجيال الآتية على مدى العصور هو تأويله. وهذا أيضا من دلائل سعة آفاق القرآن الكريم، فالقرآن كما قال الإمام يجري كجري الشمس والقمر، فينتفع منه كل جيل في عصره، كما ينتفع بالشمس والقمر عامة الناس مطلقا. ولذلك يقول إمامنا صادق العترة المحمدية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل، ماتت الآية مات الكتاب، ولكنه حي يجري في من بقي كما جرى في من مضى. يعني يريد الإمام الصادق عليه السلام يقول لو اكتفينا بظاهر القرآن دون باطنه لمات الظاهر بموت من أنزل عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله التحق بالرفيق الأعلى وبقيت معجزته الخالدة ينتفع بها جميع الأجيال. فالقرآن منطوي على مادة حيوية قادرة على علاج الحوادث الطارئة عبر الزمان وعبر العصور إلى يوم القيامة، وذلك عن طريق معرفة تأويله في مقابل تنزيله. ولنأتي ببعض الأمثلة. الشيخ السبحاني حفظه الله يعطي بعض الأمثلة، نماذج من التأويل في مقابل التنزيل. قول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. القائل هو الله، المتكلم بقول الله مظهره وهو النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لو اكتفينا بهذا الأمر لجعلنا لعله الذين يتخذون معاوية هو المنذر وهو الهاد لا نلومهم. لماذا؟ لأنه نعتقد بالظاهر التنزيلي، أما باطن التنزيلي فلا بد من كشفه عن طريق الراسخين في العلم. انظر، نص القرآن الكريم بأن النبي صلى الله عليه وآله بشخصه منذر، كما نص بأن لكل قوم هاد. من هو الهادي؟ وقد قام النبي صلى الله عليه وآله بتعيين مصداق الهادي في حديثه، وقال لعلي عليه السلام: أنا المنذر وعلي الهادي إلى أمري. ولكن لكل، هكذا يقول الله تبارك وتعالى: إنما أنت منذر يا محمد صلى الله عليه وآله، ولكل قوم هاد. وعلي عليه السلام هل عاصر الأقوام بجسده؟ لا، فلا بد أنه شنو؟ مصداق من مصادق إتمام الهداية والهادي هو علي عليه السلام. أما هذا إن دل، هذا إن ثبت لا يعني أنه ينفي الغير. واضح إن شاء الله؟ فإذا حينما ثبت لعلي يثبت لغيره، حينما ثبت لعلي يثبت لغيره. فقال: ولكن المصداق لا ينحصر بعلي. هاي بعلي شوية شوية كن قايل بأمير المؤمنين، بأمير الموحدين، بالإمام علي شوي أنسب لشخص أمير المؤمنين. ليش أنا قلت أنسب؟ لو لم يذكر الإمام الباقر عليه السلام بعدها وقال الإمام الباقر، يعني لو قال الباقر لانسجم علي مع الباقر. المهم على كل حال، إيه هو إحنا هو نتكلم على الأخطاء المطبعية سواء كانت أول مطلقا يعني. ولكن المصداق لا ينحصر بعلي عليه السلام، بل الهداة الذين تواردوا عبر الزمان هم المصادق للآية المباركة. ولذلك نرى الإمام الباقر عليه السلام يقول رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر، يقول يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر وعلي الهادي، وكل إمام هادي للقرن الذي هو فيه، يعني للزمان الذي هو فيه. فالهداة المتواردون كلهم تأويل للآية في مقابل التنزيل. التنزيل واضح أن لكل قوم هاد، ولكن الإمام الباقر عليه السلام والإمام علي عليه السلام يبين ذلك، أو الإمام الباقر عليه السلام أو رسول الله صلى الله عليه وآله يبين أنه الهادي في زمانه هو علي، من بعد علي الهداة الذين يهدون بأمر الله تبارك وتعالى، وأوحينا إليهم فعلا خيرا. زين، النموذج الثاني يقول سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. انظر إلى هذه الآية، فهذه الآية تعطي ضابط كلية في حق الناكثين للعهد الشرعي، قد احتج بها أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الجمل. هسه خلص هاي حتى أكفت مسألة مهمة جدا يجوز نذكرها أو ما نذكرها. في يوم الجمل روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: دخل علي عليه السلام دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن طلحة والزبير فقلت لهم كانا من أئمة الكفر. عجيب الزبير يا أخي عجيب. سوء عاقبة متأخرة. تدرون أن أميرة هي هاي اللي أتكلم بها، أن أمير المؤمنين عليه السلام بعد حادثة الزهراء والتي سببت في كسر ضلع الزهراء وإسقاط جنينها، أتعلمون أن أمير المؤمنين عليه السلام اجتمع مع أصحابه وكانوا 40 شخص، 40 شخص، وقال لهم نعمل ثورة. الزهراء تعني الدين. فقالوا له في الصباح نعمل تلك الثورة حتى نعرف مخارجنا ومداخلنا. 40 شخص مع أمير المؤمنين. يقول فأصبح الصباح لم يبقى منهم إلا 4 فقط، يا هم المقداد وسلمان وأبو ذر والزبير، وكان أشدهم بسالة وقوة في القلب لنصرة الزهراء هو الزبير، وحينما جاء لم يأتي كما جاء فرضا المقداد، جاء محسوسر الرأس لابس كفنه شاهرا سيفه نصرة للزهراء. ولكن سوء العاقبة. لماذا سوء العاقبة؟ حينما تزوج ابنة أبي بكر، وابنة أبي بكر اللي هي أسماء أو سمية أثرت في الأفكار، والسلطة التي كان أمير المؤمنين عليه السلام يحكم بما أنزل الله لم توافق النفسية الزبيرية أو نفسية طلحة، والكلام يؤثر وهو غير معصوم. فطلب العمرة فقال لهما علي عليه السلام بل تريدان الغدرة، والتحقا بعائشة وذهبا إلى البصرة بالجمل الأذنب التي تنبحها كلاب الحوأب، والمشكلة أنها بكت تقول الرواية وقالت أنا المقصودة في كلام رسول الله والملعونة في كتاب الله. فجاء الزبير وطلح يقولون ب40 شخص بأن هذه المنطقة ليست منطقة الحوأب، فاقتنعت. ومع ذلك كله بيّن أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول الزبير للزبير، يقول يا زبير أتعلم حينما أدخل عليكما أنت ورسول الله صلى الله عليه وآله وتقول يا رسول الله كم أحب عليا، ويقول لك رسول الله يأتي يوم تشهر سيفك في وجه علي، فتقول معاذ الله أيكون ذلك يا رسول الله، لو لم تكن أنت لشككت في كلامك. فيرجع الزبير ويبكي الزبير ندما على ما صنعه وفعله، وجده من ابن الزبير، ابن الزبير اللي هي أم منه ها أسماء، وأسماء ابنة أبي بكر، وقال أخفت من سيف ذي الفقار علي وأنت الزبير؟ فجاء الزبير فجاء الزبير بسيفه وفرسه يشق جيش علي عليه السلام، فأعطى الأمر علي عليه السلام بأنه لا يتقرب إلى الزبير أحد، فشق جيش علي وذهب وحصل ما حصل وقتله أحد المروانيين، فجاءوا بسيف الزبير فبكى علي عليه السلام وقال هذا سيف لطالما جلى الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سيف. ولكن سوء العاقبة نستجير وإياكم بالله العلي العظيم من سوء العاقبة.
من أصحاب الإمام ولا من أصحاب
الإمام؟ من أصحاب الرسول والإمام هو؟
لا للقاتل.
القاتل لا، من بني مروان الذي كان يرمي السهم على جيش علي وعلى جيش ما وعلى جيش عائشة، ويقول أينما أصاب السهم فهو لنا لاعين. وقتل زيد بن صوحان، زيد الخير اللي أنا بهاي رحت للبصرة رح زرته، مقام كبير وما شاء الله وفيه روحانية، وتعلمون أن زيد ابن صوحان يسمى بزيد الخير في معركة ما يقال النهروان أو غير النهروان قطعت يده، وفي معركة الجمل شارك زيد بن صوحان شارك مع علي عليه السلام، ونظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام في شدة المعركة، في شدة المعركة نظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إلى السماء، قال على أي شيء تنظر يا زيد؟ قال أنظر إلى يدي وهي في الجنة تناديني إلي إلي يا زيد. ما شاء الله، وهو على حدود يعني طريق الفاو على فوق أبي الخصيب. تتمت الكلام بعد أنتم هاي النماذج معروفة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القراءات السبعة ما راح نأخذها، نأخذ صيانة القرآن من التحريف الذي هو مطلب وبحث مهم جداً.